الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فإنه من الأمور التي لا يخالفك فيها أحد من المؤمنين وإن هناك أشياء يوافقك عليها جميع المسلمين ولله الحمد وهو أن هذه الدنيا عبارة عن جسر يعبره العابرون عبارة عن جسر يجتازه المارون قد قدموا من دار لينتقلوا إلى دار أخرى قد قدموا من عالم العدم لينتقلوا إلى عالم الخلود هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم بعد ذلك إن مصيرهم جميعا إما إلى نعيم مقيم وإما إلى جحيم أليم كما قال الحكيم الخبير فريق في الجنة وفريق في السعير والشاهد من هذا الكلام أيها المؤمنون أننا في سفر دائم لا يدري الواحد منا متى يقال له قف وحط رحالك وودع أهلك ومالك وأعرض علينا أعمالك فقد انتهى المسير وإلى الله المصير فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولئن كان أيها المؤمنون لئن كان السفر الذي نسافره في هذه الدنيا قطعة من العذاب فما بالك بالسفر إلى العزيز الوهاب سبحانه وتعالى لا بد أنكم تعلمون وأننا كلنا نلاحظ أن هذا السفر شاق وطويل وإن الزاد وللأسف ضئيل وقليل ومما يزيد الهم هما ومما يضيف على الغم غما كثرة قطاع الطرق في هذا السفر هناك قطاع طرق يقطعون علينا الطريق بيننا وبين الله تعالى هنالك أعداء كثر يحولون بيننا وبين السبيل إلى الله عز وجل فيا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم الواحد القهار في الآخرة ويا خيبة الراجعين بالصفقة الخاسرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أيها المؤمنون، لقد أصبح والكلام إلينا جميعا، أصبح جل الناس إذا حذرتهم من العدو، إذا قلت له احذر عدوك وإياك من العدو، ينصرف ذهنه مباشرة إلى البيت الأسود الغربي، أو إلى العدو الصهيوني اليهودي، أو إلى التنصير الصليبي، أو إلى العلماني الغربي. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء جميعهم كلهم من الأعداء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن ما بالنا قد غفلنا عن العدو اللدود ذو العقبة الكرود، ما بالنا قد غفلنا عن سيدهم ورائدهم وشيخهم وقائدهم، ما بالنا قد نسينا كثيرا من غدره وقد أمنا كثيرا من مكره. إنه العدو الأول لابن آدم بلا منازع، وإنه الألد الخصم بلا مدافع، إنه عدو الله إبليس. إخوتي الكرام، هذا هو الواقع، بمجرد أن تحذر إنسانا من عدوه لا ينصرف ذهنه قط إلا من رحم ربه، لا ينصرف ذهنه إلى عدو الله إبليس الشيطان الرجيم. ويا سبحان الله، قد وصل تلبيس إبليس بنا إلى أن جعلنا نغفل عنه هو نفسه، صرنا نغفل عن كيده ومكره وعن ضرره وشره. إذا كان الواقع كما نصف، فرأينا أن تكون من اليوم فصاعدا خطبنا، وهذه لقاءات معكم ينصب حديثنا معكم فيها حول طرق الشيطان ومكائده ومداخله ومصائده، نتعرض إلى أهمها، والذي نلمسه بأيدينا وتراه أعيننا هو الذي سنخصه بالحديث عنه، وذلك نصحا للأمة، وثانيا كشفا لهذه الظلمة التي صارت تغشى العيون. إخوتي الكرام، سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى منصبا في نقطتين رئيستين مهمتين. أما الأولى فهي بيان عداوة إبليس للتذكير، والثانية هي بيان مداخل إبليس وذلك للتنفير. فأقول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، عداوة إبليس، اعلموا أيها المؤمنون أن عداوة إبليس هذا الذي هو الآن قارئنا معنا يجتال أنفسنا وصدورنا، الآن نحذر من شيء في أنفسنا، هذا عدو الله إبليس. بلغ كما ذكرت من كيده وتلبيسه أن صار أكثر الناس اليوم قد غفلوا عن شره، وقد نسوا غدره وشيئا من مكره، بل صار العوام يستهينون من شره، حتى جاء بعضهم ولبس ثوب الحكماء زورا وبهتانا فتسمعه قائلا: إن الشيطان الإنسي أعظم خطرا من الشيطان الجني، هكذا يقولها ويظن نفسه حكيما، وهذا في الحقيقة جهل مركب فظيع وعيب شنيع يدل على جهل صاحبه. وإلا قل لي بربك، من الذي سخر وسول وسير هؤلاء الذين تدعي أنهم شياطين الإنس، تدعي أنهم شياطين الإنس، لكن من الذي يسيرهم، من الذي يدبر أمورهم؟ إنه الشيطان الرجيم إبليس اللعين. رأيت أن أذكر إخواننا الكرام، والذكرى تنفع المؤمنين، بعداوة إبليس لابن آدم من وجوه كثيرة نقتصر على بعضها. أولا أيها المؤمنون، تظهر لنا خطورة وعداوة إبليس وأنها تفوق كل عداوة، وضراوتها تفوق كل ضراوة من اسمه، يتضح لك شيء هذا الأمر من مجرد اسمه. فإبليس على قول أكثر العلماء الذين يقولون بأن هذا الاسم مأخوذ من اللغة العربية، لأن هناك طائفة من أهل العلم قالوا إبليس، إبليس لفظ أعجمي، وبعض أهل العلم قالوا هو لفظ عربي مأخوذ من البلس أي أبلس من رحمة الله، كما قال الله تعالى يومئذ يبلس المجرمون، وكما قال الله تعالى فإذا هم مبلسون أي قانطون آيسون، وكذلك الحال لإبليس فإنه آيس مؤيس من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء، آيس منها يوم أن قال الله تبارك وتعالى له قال خذ منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هذا القول اخرج منها مذءوما مدحورا، والحكم عليه بأن مصيره إلى النار إبليس، جعله إبليس أي أبلس من رحمة الله فلا تعود إليه. وكذلك من أوصافه الأخرى وصف الشيطان، فهو مأخوذ من شطن بمعنى بعد، أي بعد من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وبعد من كل خير يمكن أن يخطر على بال. فهذا من اسمه تعلم أنه أخطر من العدو الإنسي بكثير، لأن الإنس مهما كان جبارا عنيدا، مهما كان فاجرا عربيدا، فإننا نظن ونتخيل ونتصور أنه سيتوب في يوم من الأيام، يمكن أن نتصور أنه سيؤوب إلى ربه في يوم من الأيام. أما إبليس فقد حكم الله تعالى أنه لن يتوب، بعيد كل البعد من رحمة الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. الوصف الثالث أنه الرجيم. الرجيم إما أن تكون بمعنى راجم أي هو الذي يرجم الناس، وإما أن تكون بمعنى مرجوم أي يرجمه الله تبارك وتعالى. أما إن قلت بأنه راجم فهذا يدل على خطره. انظر إلى هذا التشبيه، يصف الله تبارك وتعالى تلبيساته ووساوسه وتدليساته وخسائسه بالشهب، كأنه يلقي عليك الشهب النارية التي تصل إلى قلبك فتحرقه. هذا هو معنى راجم، يرجم الناس بوساوسه وتلبيساته وشبهاته وشهواته. أما إن قلت بأنه مرجوم، راجم رجيم بمعنى مرجوم، فهذا أيضا يدل على أنه خطير وخطير جدا، إذ إن شره لا يبعده في الأرض إلا ذكر الله، شره لا يبعده في الأرض إلا ذكر الله، فيرجم بآيات الله، يرجم بذكر الله، يرجم بالتعوذ منه بالله سبحانه. أما في السماء فقد ضمن الله تعالى رجمه، قال سبحانه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. هذا مما يدل على خبره حتى تكفل الله تعالى برجمه. ومن أوصافه أيضا أنه من الجن، عدو لا تراه. هل هناك عدو أعظم من هذا العدو؟ عدو لا يمكن أن تراه إلا إذا تصور بصورة إنسي، أما إن لبث على صورته التي خلقها الله تعالى عليها فإنك لن تراه. يقول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله أي جنوده من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هل يمكن أن يقاوم المسلم عدوا لا يراه؟ هذه أوصافه التي تدل على عظم خطره وأن عداوته تفوق كل عداوة. ومن أوصافه أيضا أنه القرين، سماه الله تبارك وتعالى قرينا، لا يفطر، لا يعجز ولا يكسل، لا يكل ولا يمل، لا يتعب ولا ينصب عن الوسوسة، يبقى يوسوس للعبد حتى يموت، لا يفطر جزء من الثانية، لا يفطر عنك أبدا. فلابد إذن من معرفة خطر هذا العدو. يقول المولى عز وجل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، قيضنا لهم قرناء معاك قرين كأنه لاصق بك. وقال الله تعالى يصف لنا هذه الملازمة الشديدة للشيطان لبني الإنسان يوم ذلك الحوار الرهيب، يوم ذلك اليوم العصيب، يوم قال الله تعالى له وضرره فقال الشيطان وأنظرني إلى يوم يبعثون، قال الله تعالى إنك من المنظرين قال الشيطان الرجيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انتبهوا أيها المؤمنون بهذا كلام الله تبارك وتعالى الميمون. يقول الله تعالى حكاية عن إبليس فبما أغويتني لأقعدن قعد ملازمة شديدة لصراطهم المستقيم لأقعدن لهم صراطهم المستقيم. إن الشيطان لا يذهب أو لا يتعب ولا ينصب ليذهب إلى تلك الأماكن الحانات والبارات وأماكن الفجور واللهو. هؤلاء قد كفوه المعنى إنما يزين لهم أعمالهم. أما شغله الشاغل أما أمره العظيم الهائم فإنه أن يترصد وأن يلزم الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أي أين يكون إبليس؟ أين يكون إبليس؟ لأن ربما يظن كثير من الناس لماذا يحذرهم إبليس ونحن نصلون نأتي إلى المسجد؟ بل إبليس يأتي إلى هنا أيها المؤمنون، يأتي إلى الصراط المستقيم. يقول ابن عباس الصراط المستقيم هو كتاب الله تعالى، ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الدين الواضح، ويقول جابر بن عبد الله هو الإسلام، ويقول مجاهد بن جبر هو الحق. قال ابن القيم رحمه الله هذه عبارات كلها تؤدي إلى معنى واحد ألا وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى. يأتي في الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى، يأتيك في الصلاة، يأتيك في تلاوة القرآن، يأتيك في جانب الأخوة، يأتيك في عدة قربات تتقرب بها من الله تعالى. يفسر لنا هذه الآية تفسيرا جيدا ما رواه الإمام النسائي بسند صحيح من حديث صبرة بن أبي ثاكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي جلس وقعد في طرقه، طرق الحق، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له أتسلم وتترك دين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه وأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له أتهاجر وتترك أرضك وسمائك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد في سبيل الله فقال له هذا بذل النفس والمال، تقتل ويقسم مالك وتنكح زوجتك؟ فعصاه فجاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فما من طريق للخير إلا وتجد الشيطان فيه قاعد مترصد كي يصدك عنه. ثم انتبهوا إلى قوله فبما أغويت إلى أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لا يفتر، لا يتعب، يأتيك من هنا فإن استعدت يأتيك من هناك وهكذا إلى أن تموت. هذا هو الظاهر. وهناك تفسير آخر صحيح ثابت عن السلف. يقول ابن عباس انتبهوا جيدا إلى هذه الآية، يقول ابن عباس في تفسير قوله لآتينا من بين أيديهم، ما بين الأيدي هو المستقبل. قال ابن عباس أشككهم في الآخر، آتيهم من بين أيديهم أشككهم في الآخر. وقال الحسن البصري آتيهم من قبل آخرتهم حتى يكذبوا بالجنة والنار والبعث والنشور. هذا هو من بين أيديهم. ومن خلفهم قال ابن عباس من قبل دنياهم. وقال الحسن البصري أزين لهم الدنيا وأشهيها لهم. هذا من خلفهم لأن الدنيا صارت خلفك وأنت ذاهب إلى الله في سفر. وعن أيمانهم قال ابن عباس هو كتاب الله تعالى. وقال الحسن البصري هي الحسنات ليثبطهم عن فعلها، يأتيك ليثبطك عن الحسنة فقد أتاك من اليمين. وعن شمائلهم أي من السيئات قال الحسن يحملهم عليها ويشجعهم عليها. يأتيك إذا أراد أن يأمرك بالسيئة يأتيك من الشمال. انظر إلى أعمال هذا العدو، يأتيك من كل جانب. يقول ابن عباس وقد صح عنه ولم يقل من فوقهم لأن الله ينزل الرحمة من فوقه، ينزل علينا رحمته من فوقنا فقد عصمنا الله. وقال قتالة يا ابن آدم إن العدو قد أحاط بك من كل جانب فعليك بمن هو فوقك فإنه لن يحول بينك وبين ربك. هذا أذكره لبيان أنه لا يفتر، لا يكل، لا يمل، لا يتعب، لا ينصب. أما العدو الإنسي فلربما غفل ساعة، لربما سهى ساعات، لربما تائب ونام ساعات أخرى. أما هذا العدو فلن يفتر عنك أبدا. ومن صفاته أيضا التي تدل على خطره أنه لا يدفع. إياك أن تظن أنه يدفع كما يدفع ابن آدم. إبليس لا يدفع إلا بشيء واحد، بالاستعاذة بالله من شره، بالاستعاذة فحسب. أما العدو الإنسي فيمكن أن يدفع بالمصانعة، أن تصانعه، أن تحسن إليه تدفع عنك شره. أما الشيطان الرجيم فلا يقبل الهدنة، لا يقبل المداهنة، ولا يقبل ولا يتنازل عن هدفه، ولا يرضى حتى تتبعه، حتى تتبعه. ثلاث صور في القرآن أيها المؤمنون، ثلاث صور في القرآن الكريم كلها يذكر الله تعالى فيها العدو الإنسي والعدو الجني. فإذا ذكر العدو الإنسي أمر بالصبر عليه، وإذا ذكر العدو الجني أمر بالاستعاذة منه. هذه السور أولها سورة الأعراف. يقول المولى عز وجل: خذ العفو، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. انظر كيف تعامل الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآن جاء الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لا ينفع ما خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله إنه سميع عليم. وقال في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا حاله، هذا حال العبد مع الشيطان الإنسي. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. أما العدو الجني: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. السورة الثالثة، انظروا كيف يشبه القرآن بعضه بعضا، وذلك في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة من الإنس كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العدو الجني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه القاعدة كيف يصور لنا الله تبارك وتعالى. العدو الإنسي يمكن أن يدفع، أما العدو الجني فلا يدفع إلا به سبحانه. العجب، العجب أنه لو قيل أو أرسل إليك، خاصة في بعض الأيام، لو أرسلت إليك برقية من شخص يعلمك بأنه سيفتك بك وسيراقبك ويتربص بك حتى يفتك بك، ماذا كنت فاعلا؟ ما الذي كنت ستفعله؟ إنك ستتخذ كل الوسائل والسبل، وتستقطب كل الطرق لتدفع شره وتأمن غضره ومكره. هذا مع أنه عدو إنسي يمكن أن يغفل عنك، يمكن أن يموت، يمكن أن ينساك. فما بالنا نغفل ساعات وساعات وكأن الأمر لا يهمنا مع الشيطان الجني. نغفل عن ذكر الله، نغفل عن تلاوة القرآن. وأعلم أقواما يمر عليهم يوم كامل لا يقرأ القرآن، يمر عليهم يوم كامل لا يقرأ فيه القرآن. هذا شيء لا يمكن أن يصدق. وثم يأتيك مشكوك منه، مكر الشيطان وكيده وغدره. هذا لا يمكن أن نقبل أيها المؤمنون. يا ليتك تعامل الشيطان كما تعامل الإنسان إن كنت تحذر من شرهما. هذا أيضا يدل أيها المؤمنون على أن كيد الشيطان أعظم. ومما يدل أيضا على ذلك أن من صرعه الشيطان، من صرعه العدو الإنسي الذي يقتله العدو الإنسي وصرعه، هذا شهيد. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي زاد الترمذي: ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أي عرضه فهو شهيد. الذي يقتله الشيطان الإنسي، الذي يقتله الإنسان شهيد، أما الذي يقتله الشيطان فهو طريد، طريد من رحمة الله عز وجل. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. تذهب معه لو صرعك، فكيف يمكن أن يغفل عن كيد الشيطان الجني ولا بيقول فان كل كيد الشيطان يشيل ولا يقوم وينسى كيد الشيطان الجني. ومما يدل ايضا على خطره, وهذا كنا قد بدأنا به الخطبة, انه الان معنا القرين لا يبرحك, لن يتركك مهما فعلت, يبقى معك حتى تموت. القرين يجري منا في العروق, هل يمكن ان تغفل عن شيء هو فيك الان يمشي مع العروق؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث علي بن الحسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عنده ازواجه فرحم اي ذهبنا, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفيه بنت حيي بن اخطب لا تستعجلي حتى انصرف معك, كان بالمسجد يريد ان يخرج. فلما خرج وانطلق معها مر بهما رجلان من الانصار ثم اجازا, فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما تعاليا انها زوجتي صفيه. فقال الرجلان سبحان الله يا رسول الله إن كأن شك فيك. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فيجري الدم من المؤمنون, وإني خشيت أن يلقي شيئا في قلوبكما. انتبهوا يؤمنون, انتبهوا جيدا إلى كيد الشيطان الرجيم كيف يسير معنا ثم نحن نأمنه. فهذه أوجه الكثيرة, وبعضها غضضنا الطرف عنه يدل دلالة واسعة ودلالة شاسعة على أن كيد الشيطان ينبغي أن نهتم به قليلا حتى نصرف عنا شره ونأمن غدره ومكره. الله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله, إنه يا رب إنك ولينا وعاصمنا فنعوذ بك من كيد الشيطان وهمزه ونفثه ونفخه. إخوتي الكرام, اعلموا أيها المؤمنون أننا ما سردنا على مسامعكم هذه الذكرى التي تبين خطر الشيطان وكيده ومكره وغدره إلا لتدركوا كم من مرة يحذرنا الله تعالى منه في القرآن الكريم, لتدركوا لماذا أكثر الله عز وجل التحذير منه في القرآن الكريم. تسمع قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, اجعلوه عدوا, يأمرنا نحن أن نتخذه عدوا, ليس لم يقل لنا ابتعدوا من مكره أو احذروا, لا, كونوا له عداء أنتم أيضا فاتخذوه عدوا, إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير, إنما يدعو حزبه جماعته وأشياعه من يطيعونه وأولياء ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول المولى عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان, أي إياكم أن يغركم الشيطان. وقال المولى عز وجل وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم انظروا إلى هذا الاستفهام الإنكاري التعجبي, أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أيها المؤمنون, هذه أخبار لمن كان يريد سماع الأخبار, هذه أخبار من أصدق القائلين وهو القائل ومن أصدق من الله قيلا, وهو القائل ومن أصدق من الله حديثا, أخبار نسوقها إليكم لتعلموا أن أعظم مصيبة حدثت في الكون منذ أن خلق الله هذا الكون هو أن أهبط آدم إلى الأرض. أخرج آدم من جنة عرضها السماوات والأرض هو أمنا حواء أهبط إلى الأرض. أعظم مصيبة على الإطلاق كان في جنة عرضها السماوات والأرض عيشة طيبة كريمة ورب غفور كريم، وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولكن الشيطان أتى، هذا العدو الذي الآن نحذركم منه أتى. أتى من؟ أتى أبانا آدم وحواء، أتى وعليه لباس الحسد والغيب. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا. أتى وهو حامل رماح الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أتى وهو متقلد سيوف الأقيسة الفاسدة، كان يظن أنه أن النار أفضل من الطين، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قياس فاسد. أتى بالوعود الغائبة والأيمان الكاذبة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقسم إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وحدثت الحادثة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عندئذ جاء العقاب من العزيز الوهاب، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المؤمنون، كان من المفترض بعد هذا الذي حدث أعظم مصيبة على الإطلاق أن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولكن للشيطان جحورا وجحورا، له حيل ومصايد، له طرق ومكايد، إذا أغلقت بابا فتح لك أبوابا أخرى. فكيف؟ ما هو العصمة؟ إنما العصمة في الاعتصام بالله تبارك وتعالى، الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أيها المؤمنون، إذا كانت حيل هذا الشيطان الرجيم، حيل إبليس اللعين بمثل هذه المثابة، كان علينا أن نبين لإخواننا الكرام بعض هذه الأبواب، ليس كلها، نبين بعض هذه الأبواب. إنما هذه الخطبة بمثابة التمهيد، تمهيد لبيان طرق الشيطان المريد لإضلال العبيد. وأول مدخل دخل به علينا ونخصه بالذكر اليوم باختصار شديد، أول مدخل وأول منفذ وأول حبل ألقاه فأخذ به جمهور الناس خاصة في هذه الأيام، والغفلة. الغفلة أيها المؤمنون، الغفلة أولا عن الشيطان ذاته، غفلنا عن عداوته، غفلنا عن فجوره وخصومته، صرنا لا ننتبه إلى غيرنا ولا ننتبه إليه، لا نعلم كيف نحارب هذا الشيطان الرجيم. لذلك تجد أكثر الناس اليوم أعرضوا عن ذكر الله تعالى. الغفلة أيها المؤمنون، بما أنك غفلت عنه إنك بالباب الأولى أن تغفل عن مكايده ومصائبه حتى يصل إلى قلبك. وصل إلى الملك أيها الناس، هذا هو الملك القلب، وهذه كلها خدم. وصل إلى الملك فأصابه بالغفلة، كيف وماذا تنتظر من قلب غافل الله؟ ماذا تنتظر من قلب اللاعب الساهي أيها المؤمنون؟ يقول المولى عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا قول الله تعالى يصف الحال، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم مستيقنون بهذا، يعلمون هذا ولكنهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، نستمع إلى القرآن ولا يهز قلوبنا، نستمع إلى المواعظ ولا تشفى بها صدورنا. أين هو الخلل أيها المؤمنون؟ إنها الغفلة التي وصل بها الشيطان إلينا، غفلنا كل غفلة أيها المؤمنون. يجب علينا على الأقل أن نبين مثل هذه المزالق التي بها وصل إلينا إبليس، كيف جعلنا نغفل. أسباب كثيرة وأشياء عظيمة وخطيرة، ولكن حسبنا أن نذكركم بأمرين اثنين والأمور الأخرى تأتي درجة. أما الأمر الأول الذي جعل الناس اليوم يغفلون بشدة عجيبة عليه، لم يكن هذا الداء ولم ينتشر هذا الداء كما انتشر في هذه الأيام. ولكل عصر داء، ولكل زمن آفة، وآفة اليوم هي الغفلة. داء العصر هو الغفلة، هذا هو الذي نلتمسه بأعيننا وآذاننا وأيدينا وأنفسنا. الأشياء التي أعانت الناس على الوقوع في الغفلة وأرض الانتباه، لأنه لو جاء الآن طبيب ولو لم يكن ماهرا ولو عنده يومان فقط تجربة، بس وأنذرهم من داء عصير، رأيت الناس كلهم اتخذوا الأسباب وأغلقوا جميع الأبواب ليحفظوا أنفسهم من هذا الداء. ولكن إذا صعد إمام أو خطيب أو مذكر في الطريق جاء يعد ويبين مرضا، تجد الناس يستمعون إليه وهم ناهون غافلون. كلا أيها المؤمنون، لابد أن نضع أيدينا على هذا الداء غفلة وأسبابه. وأعظم سبب هو الانفتاح والانبساط الذي حدث من الدنيا، انبساط الدنيا علينا أيها قد فتحت. كان الناس بالأمس، كان الرجل يعمل في الأرض فيختلط الزرع بدمه ويختلط الشوك بلحمه فتراه يحمد الله تعالى على ما أنعم به عليه ويمتثل أوامر الله تعالى ويجتنب نواهيه. كانت المرأة وهي في تلكم الأيام يذوب جسدها من شدة التعب، تراها أما خيالية وزوجة مثالية، ولكن اليوم اغتر أكثرنا بهذا النعيم الزائد وهذا التمتع الحائل، حتى نسينا كثيرا دار الآخرة، حتى نسينا كثيرا الدار الباقية واشتغلنا بالدار الفانية. أيها المؤمنون، اعلموا أن هذا التكالب على الدنيا، أن هذا التكالب على الدنيا كيف وصل إبليس إلى أن جعله يزيدنا غفلة على غفلة، مع الأيام نزداد غفلة على غفلة. صار الواحد منا يقول لو لم يكن الله تعالى راضيا عني لما أنعم الله علي بهذه النعم، لو لم يكن الله راضيا عني لما أنعم الله علي بهذه النعم، جعل النعم دليلا على أن الله راضي عنه. وهذا المسكين يجهل أو يتجاهل بأن الابتلاء بالنعم أصعب وأشد فتكا من الابتلاء بالنقم، يعني أن الله عز وجل ابتلاك بنعمة أشد فتكا من الابتلاء بالنقمة، لأن المبتلى بالنقمة عادة ما يعود إلى الله. قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، هذه هي السبب لعلهم يتضرعون لأنهم يرجعون. لكن انظر إلى النعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به أعرضوا عن أوامرنا وتكالبوا على معصيتنا، ماذا فعل؟ هل خسفنا بهم الأرض؟ لا. هل أخذتهم الصيحة؟ لا. هل أخذهم الطوفان؟ لا. هل زلزلنا بهم الأرض؟ لا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يفتح الله عز وجل نعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فعلى الإنسان أن يحذر أيها المؤمنون من هذا الداء العضال ألا وهو انبساط الدنيا عليه. ثاني سبب نختم به هذه الخطبة ألا هو الاستهانة بالذنوب وتحقيرها، استحقار الذنوب. ترى الواحد منا يقيم على معصية، مقيم عاتف عليها، والله عز وجل يستره بمنه وكرمه ورحمته، عوضا من أن يلجأ إلى الله شاكرا يا رب الحمد لك سأتوب لأنك سترتني، تراه يفرح لذلك ويقول لك إذ لم يفضح لله تعالى على رؤوس الأشهاد هذا دليل على أنني على خير، إنما أفعل بعض المعاصي الصغيرة. ونسي هذا الجاهل أن هذا أعظم استدراج يستدرج به الله تعالى عبده. استمعوا جيدا إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا أول مدخل أيها المؤمنون من عدونا وعدوكم إبليس الرجيم، فاحذروه داء الغفلة. فليراجع كل منا نفسه وليحاسب كل منا نفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.